بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطش فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. هذا حديث عظيم جليل القدر يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم. ومعنى حق المسلم أي أن هذا الحق لا ينبغي تركه ولا التغافل عنه، بل هو متعين على كل مسلم لأخيه. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، هذا يدل على أن المسلم إذا لقي أخاه المسلم يسلم عليه بأن يقول: السلام عليكم، وإن زاد: ورحمة الله وبركاته كان أولى. ومعنى السلام عليكم فالسلام اسم من أسماء الله، كقولك الله معك أو الله يصحبك. وقيل إن المعنى السلام أي أن الله يسلمك ويحفظك، هذا هو المعنى. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أعمالكم إطعام الطعام والبداء بالسلام، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، فإنك إذا سلمت على أخيك المسلم صار سببا للتوادد والتعاطف بينكم. وكما قال الشاعر: كيف أصبحت كيف أمسيت مما يثبت الود في فؤاد الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعاك فأجبه، أي أن المسلم إذا دعاه أخوه المسلم ينبغي أن يجيب دعوته، ولا سيما دعوة العرس، فإنه متعين على المسلم إجابة دعوة أخيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد. فهذا يدل على تأكدها. أما غيرها أي غير دعوة العرس، فمستحب البداء المجيء إليها عندما يدعوك أخوك المسلم، لما في ذلك من التعاطف والتوادد والتراحم. وكل شيء يؤدي إلى ارتباط المسلمين بعضهم من بعض وتقارب بعضهم من بعض، فالشريعة الإسلامية تحث عليه وتأمر به. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصحه، أي أن أخاك المسلم إذا طلب منك النصيحة فانصحه، أي محضها له وبين له ما تعتقد أن له فيه النفع وكذلك ما فيه الضرر ليجتنبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة 3 مرات. والحديث معروف، كما في خبر أبي رقية تميم بن أوس الداري. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا عطش فحمد الله فشمته، أي أن المسلم إذا عطش ينبغي أن تشمته بعدما يحمد الله، وهو أن العاطش إذا عطش ينبغي له أن يقول الحمد لله، وإن زاد رب العالمين كان هو الأولى، كما في صحيح الحاكم. فيقول: الحمد لله رب العالمين. ووجه المناسبة في هذا والله أعلم هو كما قاله بعض أهل العلم، هو أن العطاش بخار يكون في الدماغ، فإذا خرج فإنه يحصل للبدن زلزلة عند العطاس فيحمد الله على سلامة بدنه وعلى خروج تلك الأبخرة من دماغه، فإنها لو بقيت لا ضر بدماغه فحمد الله على هذه النعمة. فالسامع له يقول له يرحمك الله، وثم هو يجيب مرة أخرى يقول يهديكم الله ويصلح لكم. هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم العلامة ابن القيم على العطاس في مشروعيتها فدانا به الوجوب، يعني أنه إذا حمد يجب على السامع أن يقول يرحمك الله، إلا أنه لم يجزم بالجواب بالوجوب غير أنه دانا به الوجوب. والإمام أبو داود صاحب السنن كان في سفينة في البحر فسمع رجلا عطس وهو على الساحل، فاكترى قارضا بدرهم فذهب إليه فشمته ثم رجع. فلما ناموا في سفينتهم سمعوا قائلا يقول إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم. هذا كله يدل على مشروعية إجابة العاطس بعدما يحمد الله وأنه يشمته. واستدل بهذا أن أبا داود يرى الوجوب، يعني أنه يجب أن يشمت من عطش بعدما يحمد الله، لأنه اكترى قاربا بدرهم من أجل أن يؤدي هذا الواجب. هذا قول بعض أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا مرض فعده، يعني أن المسلم إذا مرض ينبغي أن تعوده وتزوره وتسأل عنه. فإذا زرت المريض تقول له لا بأس، طهور إن شاء الله. وقد ذكر أهل العلم أنك تنفس في أجله بأن تقول أنت اليوم طيب وأنت اليوم أحسن من أمس، وتدخل عليه السرور. والزيارة تكون غبا. ثم إن الزائر للمريض لا ينبغي أن يطيل المقام عنده، لأن المرض قد أشغله، إلا إذا عرف أن المريض يود ذلك ويحبه فلا مانع حينئذ. وإذا لم يعرف ذلك ينبغي أن يزوره ويدعو له وينفس له في أجله بأن يقول حالتك اليوم أحسن وأنت الآن طيب، وما أشبه ذلك مما يدخل السرور عليه ولا يطيل المقام عنده، بل يذهب لأن المرض قد أشغله. هذا معنى ما ذكره أهل العلم. وإطالة المقام عند المريض فإنه يتبرم من ذلك ويتكلف. وقد زار رجل أبا حنيفة وهو في مرضه وأطال البقاء عنده، فقال له ماذا تحب يا أبا حنيفة وماذا تشتهي؟ قال الإمام أبو حنيفة أشتهي ألا أراك إلا بعد شهرين، لأنه أطال المقام عنده وأتعبه بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا مات فاتبعه، أي اتبع جنازته. وهذا أيضا مما يؤدي إلى التحابب بينك وبين أقارب الميت عندما تأتي فتصلي على ميتهم وتخرج معهم إلى المقبرة. ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير وبين المعروف وغير المعروف. فإنه أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى يدفن فله قيراط. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القيراط أنه مثل الجبل العظيم. قال ابن عقيل الحنبلي هذا من باب التقريب للأفهام، وإلا معلوم أن ذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا وما فيها. وإنما شبهه بالجبل العظيم أو جبل أحد من باب التقريب للأفهام، وإلا فالأجر عند الله أعظم وأعظم. هذا معنى ما يقوله ابن عقيل، ونقله عنه ابن القيم مستحسنا له. واتباع الجنازة إذا صلى أمر مطلوب شرعا، وهو من حقوق المسلم على المسلم، كما دل عليه حديث أبي هريرة فإنك إذا صليت على الميت وتبعت جنازته هذا يؤدي إلى أنه يكون بينك وبين أهل الميت شيء من المحبة ويشكرون لك، بالإضافة إلى ما يحصل لك من الأجر العظيم عند الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. هذا حديث عظيم جليل القدر، يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم. ومعنى حق المسلم أي أن هذا الحق لا ينبغي تركه ولا التغافل عنه، بل هو متعين على كل مسلم لأخيه. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، هذا يدل على أن المسلم إذا لقي أخاه المسلم يسلم عليه بأن يقول: السلام عليكم، وإن زاد: ورحمة الله وبركاته كان أولى. ومعنى السلام عليكم فالسلام اسم من أسماء الله، كقولك الله معك أو الله يصحبك. وقيل إن المعنى السلام أي أن الله يسلمك ويحفظك، هذا هو المعنى. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أعمالكم إطعام الطعام والبداء بالسلام، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، فإنك إذا سلمت على أخيك المسلم صار سببا للتوادد والتعاطف بينكم. وكما قال الشاعر: كيف أصبحت كيف أمسيت مما يثبت الود في فؤاد الكريم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعاك فأجبه، أي أن المسلم إذا دعاه أخوه المسلم ينبغي أن يجيب دعوته، ولا سيما دعوة العرس، فإنه متعين على المسلم إجابة دعوة أخيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد. فهذا يدل على تأكدها. أما غيرها أي غير دعوة العرس، فمستحب البداء المجيء إليها عندما يدعوك أخوك المسلم، لما في ذلك من التعاطف والتوادد والتراحم، وكل شيء يؤدي إلى ارتباط المسلمين بعضهم من بعض وتقارب بعضهم من بعض، فالشريعة الإسلامية تحث عليه وتأمر به. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصحه، أي أن أخاك المسلم إذا طلب منك النصيحة فانصحه، أي محضها له وبين له ما تعتقد أن له فيه النفع وكذلك ما فيه الضرر ليجتنبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ثلاث مرات. والحديث معروف، كما في خبر أبي رقية تميم بن أوس الداري. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمته، أي أن المسلم إذا عطس ينبغي أن تشمته بعدما يحمد الله. وهو أن العاطش إذا عطش ينبغي له أن يقول الحمد لله، وإن زاد رب العالمين كان هو الأولى كما في صحيح الحاكم، فيقول الحمد لله رب العالمين. ووجه المناسبة في هذا والله أعلم هو كما قاله بعض أهل العلم، هو أن العطاش بخار يكون في الدماغ، فإذا خرج فإنه يحصل للبدن زلزلة عند العطاش، فيحمد الله على سلامة بدنه وعلى خروج تلك الأبخرة من دماغه، فإنها لو بقيت لا ضر بدماغه، فحمد الله على هذه النعمة. فالسامع له يقول له يرحمك الله، وثم هو يجيب مرة أخرى يقول يهديكم الله ويصلح لكم. هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم العلامة ابن القيم على العطاش في مشروعيتها، فدانا به الوجوب، يعني أنه إذا حمد يجب على السامع أن يقول يرحمك الله، إلا أنه لم يجزم بالجواب بالوجوب غير أنه دانا به الوجوب. والإمام أبو داود صاحب السنن كان في سفينة في البحر فسمع رجلا عطش وهو على الساحل، فاكترى قاربا بدرهم فذهب إليه فشمته ثم رجع. فلما ناموا في سفينتهم سمعوا قائلا يقول إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم. هذا كله يدل على مشروعية إجابة العاطش بعدما يحمد الله وأنه يشمته. واستدل بهذا أن أبا داود يرى الوجوب، يعني أنه يجب أن يشمت من عطش بعدما يحمد الله، لأنه اكترى قاربا بدرهم من أجل أن يؤدي هذا الواجب. هذا قول بعض أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا مرض فعده، يعني أن المسلم إذا مرض ينبغي أن تعوده وتزوره وتسأل عنه، فإذا زرت المريض تقول له لا بأس طهور إن شاء الله. وقد ذكر أهل العلم أنك تنفس في أجله بأن تقول أنت اليوم طيب وأنت اليوم أحسن من أمس، وتدخل عليه السرور. والزيارة تكون غبا. ثم إن الزائر للمريض لا ينبغي أن يطيل المقام عنده، لأن المرض قد أشغله، إلا إذا عرف أن المريض يود ذلك ويحبه فلا مانع حينئذ. وإذا لم يعرف ذلك ينبغي أن يزوره ويدعو له وينفس له في أجله بأن يقول حالتك اليوم أحسن وأنت الآن طيب، وما أشبه ذلك مما يدخل السرور عليه ولا يطيل المقام عنده، بل يذهب لأن المرض قد أشغله. هذا معنى ما ذكره أهل العلم. وإطالة المقام عند المريض فإنه يتبرم من ذلك ويتكلف. وقد زار رجل أبا حنيفة وهو في مرضه وأطال البقاء عنده، فقال له ماذا تحب يا أبا حنيفة وماذا تشتهي؟ قال الإمام أبو حنيفة أشتهي ألا أراك إلا بعد شهرين، لأنه أطال المقام عنده وأتعبه بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا مات فاتبعه، أي اتبع جنازته. وهذا أيضا مما يؤدي إلى التحابب بينك وبين أقارب الميت، عندما تأتي فتصلي على ميتهم وتخرج معهم إلى المقبرة، ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير وبين المعروف وغير المعروف. فإنه أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى القدفن فله قيراط. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القيراط أنه مثل الجبل العظيم. قال ابن عقيل الحنبلي هذا من باب التقريب للأفهام، وإلا معلوم أن ذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا وما فيها، وإنما شبهه بالجبل العظيم أو جبل أحد من باب التقريب للأفهام، وإلا فالأجر عند الله أعظم وأعظم. هذا معنى ما يقوله ابن عقيل، ونقله عنه ابن القيم مستحسنا له. واتباع الجنة إذا صلى أمر مطلوب شرعا، وهو من حقوق المسلم على المسلم، كما دل عليه حديث أبي هريرة: فإنك إذا صليت على الميت وتبعت جنازته، هذا يؤدي إلى أنه يكون بينك وبين أهل الميت شيء من المحبة، ويشكرون لك، بالإضافة إلى ما يحصل لك من الأجر العظيم عند الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.